بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه المحاضرة سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن وسطية الإسلام، وسنجعل الحديث في أربع أو في خمس نقاط. النقطة الأولى تعريف الوسطية، والثانية أدلة الوسطية، والثالثة من صفات الوسطية، والرابعة نماذج للوسطية، والخامسة ثمرات الوسطية. فنقول إن الوسطية في لغة العرب تأتي لعدة معاني، فتأتي للتوسط بين شيئين وبمعنى العدل، وتأتي بمعنى الخيار، وتأتي بمعنى الأجود والأفضل، وتأتي بمعنى ما بين الجيد والرديء، وتأتي بمعنى المعتدل، وبمعنى الحسب والشرف. ولا شك أن وسطية الإسلام أنها بمعنى الخيار، يعني حظها من هذه المعاني، أنها بمعنى العدل وبمعنى الخيار والأجود والأفضل، وكذلك التوسط بين شيئين، بين الإفراط والتفريط. هذا هو المعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي فإن الوسطية في الإسلام هي لزوم أوامر الشرع وترك نواهيه بحسب الفعل، بحسب الوسع، بحسب الوسع. وقال شيخ الإسلام: الوسطية هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن هنا يقال إن الوسطية هي المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. ولهذا لما كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتابا إلى عامل من عماله، قال بعد أن أوصاه بلزوم طريق من سلف، قال: فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. النقطة الثانية أدلة الوسطية. لقد جاءت النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دالة على الوسطية، مادحة لها، مثنية عليها، آمرة بها. فمن نصوص الكتاب قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا هو الوسطية في الإسلام، فإن الله أمر كل عبد أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم، ثم بين أن هذا الصراط المستقيم أنه وسط بين صراط المغضوب عليهم وهم اليهود الذين علموا الحق وخالفوه عن علم، وبين صراط النصارى، بين صراط الضالين وهم النصارى الذين جهلوا فعبدوا الله على جهل. ومن الأدلة على الوسطية قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول الله له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. فيقول الله له من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، فيشهدون أنه قد بلغ. قال فذلك قوله، يقول فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الوسط العدل، جعلناكم أمة وسطا أي عدلا وخيارا. قال وعند التتبع لكلام المفسرين في تفسير هذه الآية نجد أنهم قد تتابعوا على وصف الأمة بالوسط، وأنه يراد بذلك كونهم عدولا خيارا. ولهذا روى الطبراني بإسناده، روى الطبري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدولا. وهذا الأثر قد صححه أحمد شاكر في كلام طويل في تفسيره، في تحقيقه لتفسير الطبري. ثم ساق الطبري عددا من الروايات في هذا المعنى، ثم ذكر تفسير هذه الآية بما ذكرنا منسوبا إلى الصحابة والتابعين كأبي سعيد ومجاهد وغيرهما، حيث فسروها بعدولة. قال ابن كثير وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال الوسط هاهنا الخيار والأجود، كما يقال في قريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خيرها. الدليل الثالث قوله جل وعلا في كتابه الكريم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ومحل الشاهد أن الله خاطب أهل الكتاب فقال لهم لا تغلوا في دينكم، والغلو هو تجاوز الحد مدحا أو ذما، وكل ذلك حصل من أهل الكتاب. فالنصارى غلوا في حق عيسى بن مريم مدحا حتى جعلوه ابن الله وجعلوه ثالث ثلاثة، واليهود قبحهم الله غلوا في ذمه حتى قالوا إنه ابن امرأة زانية، عليهم من الله ما يستحقون. أمرهم الله عز وجل بالوسط، وهو ما عليه أهل هذه الملة، ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله أن عيسى عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ولا يغلى فيه ويعطى حقوق الإله، وأيضا لا يجفى في حقه، بل هو رسول أرسله الله ممن اصطفاه الله واجتباه بالرسالة. ومن الأدلة أيضا التي جاءت في السنة ما رواه البخاري والإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت الحديث، وقد مر معنا قريبا، وفيه أنهم يأتون فيشهدون لنوح على أمته أنه قد بلغهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن هذا دليل على الوسطية لهذه الأمة، وأن الله جعلهم وسطا عدولا خيارا. ومن الأدلة الواردة في السنة ما رواه الإمام أحمد والدارمي وابن حبان والحاكم، وصححه ابن حبان والحاكم وصححه لغيره الألباني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، يعني خطا مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا نص في وسطية الإسلام، وأنه هدى بين ضلالتين ووسط بين طرفين، وأنه هو دين الله الوسط المستقيم، وأنه بين طرق وسبل متعرجة كلها توصل إلى النار. قال ابن تيمية رحمه الله متعلقا بهذه الآية، قال: أصل الدين أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، ليس لأحد أن يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومما يدل على وسطية الإسلام في السنة ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر. نعم، هذا يدل على الوسطية، ليس قيام الليل كله، ولا صيام الدهر كله، ولا ترك الزواج كله، ولكنه يقوم من الليل ما كتب الله له بعض الليل، ولا يتركه كما يتركه البعض، لأن الناس إما أن يغلو فيقوم الليل كله، وإما أن يفرط فلا يقوم شيئا من الليل، أو كذلك منهم من يريد يصوم الدهر ومنهم لا يصوم أبدا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يصوم بعض الأيام غير رمضان، طبعا رمضان شهر واجب على الجميع، لكن يصوم أيام البيض والاثنين والخميس وهكذا، فيصوم ويفطر. وكذلك من رغب لا يريد أن يتزوج، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا غلو، غلو في ترك الزواج والنكاح، وهو أيضا وسط، ليس كأولئك الذين يفعلون الزنا دائما وأبدا. فدين الإسلام وسط. ومما يدل عليه أيضا الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا منهج الوسطية، فلا يطرى يبالغ في المدح فيه حتى يعطى شيئا من حقوق الله، ولا يجهى في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، بل يعتقد أنه عبد الله ورسوله، فحقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يتبع ولكن لا يغلى فيه يعطى شيئا من حقوق الله جل وعلا. ومما يدل أيضا على وسطية هذا الدين وعدم الغلو فيه ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة العقبة، يعني صبيحة جمرة العقبة، يعني يوم النحر، وكان في مزدلفة قبل أن يدفع إلى منى، قال: غداة العقبة وهو على ناقتي ألقط لي حصى، فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخذف. حصى الخذف معروف، صغيرة مثل حبة الحمص أو الفول الصغير، ليست كبيرة، والخذف كانوا يخذفون به، يعني قال هو حصى الخذف، ولكن ليس معنى ذلك أن الخذف جائز، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا وإنما تفقأ العين وتكسر السن. قال: فلقدت له 7 حصيات هن حصى الخذف، وهذا القائل ابن عباس، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هذه فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نعم، هذا دليل على الوسطية، لا يأتي بأحجار كبيرة أو بعصا أو بغير ذلك، ولا أيضا يأتي بحجر صغير، وإنما يكون وسطا، لأن الغلو سبب لهلاك من كان قبلنا، فيجب علينا الحذر منه، بل يجب علينا سلوك منهج مسلك الاعتدال والوسطية، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء. ومن الأدلة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه حبلا مشدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لأسماء تصلي من الليل، فإذا عجزت أو فترت أمسكت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا عجز أو فتر رقد. وفي لفظ عند البخاري: فإذا عجز أو فتر فليقعد. وهذه تربية على وجوب الأخذ بمنهج الوسطية، وأن هذا الفعل من أسماء رضي الله عنها، وإن كان الحامل له حب العبادة والتقرب إلى الله، لكنه خروج عن الاعتدال وعن الوسطية، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذا الفعل الذي فعلته، فدل على الوسطية. ومنها ومن أدلة السنة ما ثبت في الصحيح من حديث ما ثبت في الصحيح وهو في مسلم وعند أحمد وغيرهما، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها فلانة امرأة تذكر من صلاتها، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، هذه كلمة إنكار، مه يا عائشة، عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين عليه ما داوم عليه صاحبه. فهذا دليل أن الشرع أو أن هذا الدين دين الوسطية، فلا إفراط ولا تفريط، لأنه ليس القصد تكثير العمل من غير إتقان ولا إحسان، أو إكثار العمل الذي يؤدي إلى الملل والانقطاع، وإنما المراد التوسط، وهو دوام العمل فيما لا يشق على الإنسان، فلا يفرط ويترك، ولا يكون عنده إفراط فيبالغ في كثرة العبادة حتى يأتي عليه وقت يمل ويترك العبادة. ولهذا كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، متفق عليه من حديث عائشة، لأن هذا في طاقة الإنسان. هذا هو منهج الوسطية. ومما يدل على الوسطية في الإسلام الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن العبد مأمور بالوسطية وباقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في كل أموره، سواء في باب الاعتقاد أو في باب العمل، في باب المعاملات، في باب الأحكام. وهذا اتفاق من أهل السنة على ذلك، ولا عبرة بمن خالف من أهل البدع. النقطة الثالثة: ما هي أهم صفات الوسطية التي تميز بها الإسلام؟ فأول صفاتها الخيرية. الخيرية كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومر معنا أن وسط أي خيارا عدولا. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن هذه أول صفات الوسطية، مما يدعو إلى لزومها. ومن صفات الوسطية الاستقامة، فإن الوسطية تقتضي الاستقامة على دين الله جل وعلا، كما استقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال جل وعلا: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال جل وعلا: إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. ومن صفات الوسطية اليسر ورفع الحرج. قال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال جل وعلا: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من الآيات. ويدل عليه أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم لمعاذ وأبي موسى لما أرسلهما إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وأيضا روى الإمام أحمد والبخاري تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. ومن صفات الوسطية العدل في الحكم. قال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فمن الوسطية وصفات الوسطية العدل في الحكم مع الموافق والمخالف، مع المسلم وغير المسلم، مع الصديق والعدو، مع القريب والبعيد. وقال جل وعلا مؤكدا وجوب العدل في الحكم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير عليم، إن الله خبير بما تعملون. ومن صفات الوسطية البعد عن الغلو والتنطع. قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه الإمام أحمد بن ماجه والترمذي سنة صحيح وقد مر قريبا. ويقول شيخ الإسلام: قد خص الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه الله بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له شرعة ومنهاجا أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين، كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس. يشير إلى الحديث الصحيح الذي صححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أعزها وأكرمها على الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام متما كلامه: فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس، هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلف فيه من الحق قبلهم، وجعلهم وسطاء عدلا خيارا، فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال أيضا كما في الفتاوى: والفرقة الناجية أهل السنة، وهم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا إلى آخر كلامه رحمه الله. النقطة الرابعة: نماذج لوسطية الإسلام. أولا في باب الاعتقاد، فالإسلام وسط في باب الاعتقاد، ولهذا أهل السنة والجماعة الذين يمثلون الإسلام حق التمثيل دون من سواهم هم وسط في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الواسطية: إن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل. يعني بعد أن ذكر جملة من الآيات في صفات الله جل وعلا وفي أحكامه قال هذا الكلام: إن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لاحظوا، هم بين المحرفة وبين المعطلة، بين المكيفة وبين الممثلة، هم بين المحرفة والمعطلة، لا يحرفون ولا يعطلون، لكن يثبتون إثباتا بلا تعطيل، يثبتون إثباتا بلا تعطيل وينفون نفيا بلا يثبتون إثباتا بلا تعطيل وينفون نفيا بلا إنكار، وإنما ينفون المماثلة والمشابه نفيا بلا تمثيل. قال شيخ الإسلام: فهم الوسط في فرقة الأمة كما أنهم الأمة الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج إلى آخر كلامه رحمه الله. لأن أهل السنة والجماعة هم الذين يمثلون الإسلام الحقيقي، ولهذا ذكر صفاتهم ووسطيتهم في هذه الأبواب ذكر لنماذج لوسطية الإسلام. ومن نماذج الوسطية الوسطية في الأكل والشرب، قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الوسطية في باب الأكل والشرب، لا يقتل نفسه بالجوع والضمأ ولا يسرف في الأكل حتى تصيبه التخمة. كذلك من نماذج الوسطية الوسطية في النفقة والعطاء، يقول تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وسط بين الإسراف والتقتير. وقال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ومن نماذج الوسطية في الإسلام الوسطية في العبادة، يدل له الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس، وقد مر الحديث أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وتقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهم امتنع قال: أنا لا أفطر أصوم الدهر، والآخر قال: أقوم الليل، والآخر قال: لا أتزوج النساء. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم الوسطية، فقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن نماذج الوسطية أيضا السعي وتحصيل الدنيا، قال تبارك وتعالى: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فقال: لا تنس نصيبك من الدنيا، أطلب الدنيا ولكن أيضا لا تجعلها هي همك ويكون همك الدنيا، فيأخذ من الدنيا ما يعينه على دينه. وقال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتي يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ومن نماذج الوسطية في اتخاذ يوم الجمعة عيدا، يدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، فرض أن يكون عيدا عليهم يوم الجمعة. قال: فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. ثم نخلص إلى النقطة الخامسة والأخيرة وهي ثمرات الوسطية. فالوسطية لها ثمرات عظيمة، منها أنها سبب للورود على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة والشرب منه، فإنه لا يرد عليه إلا أهل الوسطية، وأما من أحدث وغير وبدل بغلو أو جفاء أو إفراط أو تفريط فإنه من المحرومين من الورود. وقد ورد في ذلك الأحاديث الكثيرة التي تبلغ حد التواتر، وفي بعضها: وليذادن أناس من أمتي عن الحوض كما يذاد البعير الضال، فأقول إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم، ما زالوا يرتد القهقرى. إذن احذر من مخالفة الوسطية إذا كنت تريد الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم والشرب منه. ومن ثمراتها أنها توصل صاحبها إلى موافقة السلف في الاعتقاد والعمل، لأن الوسطية هي المنهج الذي سار عليه الأوائل من الصحابة والتابعين، فمن كان من أهل هذه الوسطية فإنه سيكون موافقا لهم متبعا لهم، لا مبتدعا مقتفيا، لا مبتدعا بل مقتفيا، لا مبتديا ليس عنده شذوذ ولا غلو ولا شطاط، فإنه سيكون موافقا لهم متبعا لا مبتدعا، مقتفيا لا مبتدئا، ليس عنده شذوذ ولا غلو ولا شطط. ومن ثمراتها أنها أمان، الوسطية يا أخوان أمان من الوقوع في البدعة، فإن أهل الوسطية لا يقعون في البدع الردية أيا كان نوعها، سواء كانت من بدع الاعتقاد أو بدع العبادة. ومن ثمراتها أيضا أنها من أعظم أسباب الثبات على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. ومن ثمراتها المباركة أن فيها مخالفة لما عليه المشركون من أهل الكتاب وغيرهم. ومن ثمراتها المباركة أنها موافقة للكتاب والسنة الموافقة المطلقة، وذلك لأن أهل السنة يأخذون بالأدلة كلها، بينما سائر الفرق لا توافق الأدلة إلا من جانب واحد فقط وتخالفه من جوانب كثيرة. ومن ثمراتها أنها سبب من أسباب الحياة السعيدة، فأهل الوسطية سعداء باطنا وظاهرا. ومن ثمراتها المباركة أنها سبب لحقن الدماء، سبب لحقن الدماء، فالدماء فيها معصومة عند أهل السنة والجماعة، ولا تقتلوا أنفسكم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إلا بحق الإسلام. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفي الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب المحصن أو الثيب الزاني. ولذلك أهل السنة والجماعة ينعمون بالرحمة والسلامة وعدم سفك دماء الناس. انظر إلى الخوارج قديما وحديثا، كم سفكوا من الدماء وكم استحلوا من دماء المسلمين، قتلوا الصحابة والتابعين ولا يزالون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهم سبب كل الشر على المسلمين. فاتباع الوسطية ينجو العبد ولا يقدم على سفك الدم الحرام، ويبتعد عنه ويحذر منه أشد الحذر. ومن ثمراتها الاستدامة والاستمرار على العمل، فإن الوسطية تقتضي من العبد الاستقامة والثبات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: حدثت أنك تقول كذا وكذا وإنك لا تطيق ذلك، لأنه كان يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، كما في قصته لما زوجه أبوه وجاء يتعاهد زوجته فقالت: نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. ففيها الاستدامة، لأن الذي يزيد على نفسه ويبالغ لا يطيق الاستمرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك لا تطيق ذلك، تصوم الليل النهار كله وتقوم الليل كله وتقرأ القرآن كله في ليلة، ما تستطيع هذا ولا تطيقه. ولهذا الوسطية يأخذ الإنسان ما يطيق ويثبت عليه. وقد مر معنا الحديث إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وكان أحب الدين إليه صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه صاحبه، كلها أحاديث صحيحة. ومن ثمراتها أيضا أن صاحب الوسطية سيحشر يوم القيامة مع أهل الوسطية من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب يوم القيامة، أو أنت مع من أحببت يوم القيامة، حديث صحيح. ومن ثمراتها أيضا النجاة من العذاب يوم القيامة، كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا ما هي، من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الوسطية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وهم الجماعة، وفي رواية وهي الناجية. ومن ثمراتها، ثمرات الوسطية، تحقق نصر الله لأهلها، كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. فهذا أو فهذه جملة من ثمار الوسطية، فعلى كل ناصح لنفسه أن يلزم الوسطية في جميع أموره، وأن يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وطريقة أصحابه، فقد مثلوا وحققوا وقرروا وفعلوا الوسطية بأتم ما يكون. فعلى الإنسان أن يتبع ولا يبتدع، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.